هنا بعض الأسئلة نلقيها على شيخنا الشيخ محمد ناصر الألباني حفظه الله. في يوم الجمعة الموافق 18 من شهر المحرم عام 16/1400 على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة من صلاة وأفضل تسليم. السؤال الأول، قرأت في أحد كتبكم ومقالاتكم أن بدء الجمعة السجع في خطبة الجمعة والتثبيت والتربيه والتخميس فيها، فما المقصود بالتثبيت والتربيه والتخميس؟
لا استحضر الان الجواب عن هذا السؤال، وهذا يمكن قرأته في آخر رسالة التجوف النافع.
نعم بارك الله فيكم. أريد التطبيق أو النظري بكيفية أفضل يمنى على مسرة الصلاة.
النظري ولا العملي؟
التطبيق العملي. هو
هما وضع.
نعم.
وأفضل.
نعم.
يعني الصورة الثانية.
نعم.
مخير بين أن يخضب أو بين أن يضع ولا يجمع بينهما فيوجد صفة لم ترد السنة. معلوم الوضع هكذا.
نعم.
وليس له كيفية مثلا أن يقال يفرج بين أصابعه يضم أصابعه، وإنما يضعها كما يتفق. أما القبض فهو هذا. هذا هو القبض. وبلا شك ينبغي ملاحظة أن يكون الوضع وضع الكف على الكف والذراع والساعد. لا يكون هكذا الكف على الكف، لأن حديث وضع الكف على الكف ومن أحاديث سنن أبي داود عن علي رضي الله عنه بإسناد في مجهول. فوضع الكف على الكف لم يصح، إنما الذي صح الوضع على الذراع وعلى الساعد. ثم كما ذكرت أولا، إما أن يضع وإما أن يخلع.
أطالكم الله. أيضا سؤال مشابه لمريض كيفية تحريك الإصبع في التشهد، فهو بالليونة أو بالحركة الشديدة؟
ليس لدينا في السنة التي وقفت عليها فيما يتحرك بتحريك الإصبع إلا التحريك، ليس لدينا إلا التحريك. ولذلك لا نستطيع نحن أن نفرض على الناس نوعا معينا من التحريك، وإنما نطلقه كما أطلقه الراوي الذي هو وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه. إلا أنه من الممكن أن ندخل النظر في الموضوع، وهذا النظر له وجاهة من النظر فيما إذا تأمل المسلم في طريقة نقل السلف والسلف الأول للأحاديث المتعلقة بكيفية عبادة الرسول عليه السلام بعامة وعبادته في الصلاة بخاصة. أرى، وهذا رأي وهو رأي غير ملزم ولكني أتبناه شخصيا، أنا وهو أن هذا التحريك السريع الذي يستدعي الانتباه، هذا في اعتقادي لو كان مرادا بالتحريك الذي ذكره وائل لكان الراوي لفت نظر السامعين لحديثه إلى هذه الكيفية التي تستدعي الانتباه. ولذلك فالذي أراه أن يكون تحريكا هينا لينا لا يستدعي الانتباه كثيرا. وفي اعتقادي أيضا أنه لو كان هناك تحريك سريع يلفت الأنظار لتواردت الأخبار بنقله عن الأصحاب الآخرين، بينما لا نجد من شارك وائلا في رواية هذا الحديث في روايته لتحريك مطلقا، فضلا عن أن يشاركوه في رواية تحريك بتلك السرعة التي تلفت الانتباه والأنظار.
هذا
كلام هو المرة
يعني
رأي الشيخ ما شاء
الله.
هذه من قضايا
الجنس
العلمية. الله أكبر. طيب الشيخ
هذا تحريك
الآن حركة هذا ليس تحريكا محضا، هذا قبض ورفع، وهذه زيادة على التحريك. ولذلك نقول حرك في مكانه ولا ترفع وتخفض.
نعم.
ثبت
أو
أن
رأي
الإمام أحمد بن حنبل تؤيد
أن التحريك بشدة.
مش بشدة. التحريك شديدا.
شديدا نعم.
إيه؟ هذا لا يعني هكذا، وإنما ما تعمل إنما تحرك هكذا. لكن شديدا لا تعني هذا الذي نفيناه استنباطا.
ثم كان الشيخ الإمام أحمد نصها في مسائل عبد الله أنه سئل عن الرجل يشير بإصبعه قال شديدا، وإن ورد في جهة الكتاب يعني في باب الحركة، لكن في نص عبد الله الذي أنت نقلته في المتن هو عن إشارة، سئل عن إشارة الرجل بإصبعه فقال شديدا.
فهي
تفتقي تماما مع ما ذكرته.
نعم
جزاك الله خير. ما رايكم في ربع الجدول اليومي للاذكار، اذكار المساء الصباح واذكار الصلوات والخمس وجعلها من الدعوه؟
اعتقد ان هذه من البدع الاضافيه العصريه، وهي أشبه ما تكون لأوراد مشايخ الفقهية. ومن القواعد العلمية الأصولية المتعلقة ببعض البدعة هو أنه لا يجوز تقليد ما أطلق في الشرع، كما لا يجوز إطلاق ما قيد، وإنما المطلق يبقى على إطلاقه والمقيد يبقى على قيده. وإن لم يأتي هذا التنظيم الذي أنت تسأل عنه فهو كالتنظيمات الأخرى المتعلقة بالمجالات والإطلاق. أنا في الصح.
يعني
يوم يخرج هذا
يوم
يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم يخرج هذا يوم كان من المولعين بكتاب الكتاب المعروف بدلائل الخيرات، وأظن أن إخواننا الحاضرين يعلمون ترتيب هذه الدلائل المزعومة، حيث فيها ورد يوم السبت كذا، ورد يوم الأحد كذا، وهكذا إلى سائر أيام الأسبوع. فسبحان الله، كنت ترى يحرص على أداء كل درس يومه، أما إذا ضاع عليه حفظه من القرآن فلا بأس. يعني الحفظ الذي ينظمه المسلم على نفسه، وهذا كما تعلمون يعني من سنة السلف، هذا إلى تهاون به لا بأس. أما ورد السبت يقرأ الأحد، والأحد يقرأ على مكان برش كأنه أحيي السماء. ولا بها شك من الغلو في الدين. وينه؟
أتابكم الله. نعم.
ما في داعي بارك الله فيك، ما في داعي. ديني الآن شوب ما شاء الله.
كل يوم
في
الليل،
هل يعدل
الآن أكثر
من الأغراض اليومية؟ لا، هو
من
السنة،
وهذا المحافظ عليها يعني
من السنة.
يزاكم الله.
نعم.
هذا السؤال على شقين، إذا صلى إثنان مع الإمام، الشق الأول من الصلاة فيه إذا كان واحدا معه أولا ثم أتى الثاني متأخرا، فكيف يفعل أن يقدمان الإمام أو يسحب الرجل الأول الآخر الأول؟ هذا الشق الأول من الصلاة.
ثم يقال يقدمان الإمام، فالإمام إمام لا يؤمر، وإنما يؤمر الذي يقتدي بالإمام. هذا التعليق على كلمة يقدمان الإمام، لكن الجواب كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه اقتدى به رجل من أصحابه فوقف على يمينه عليه السلام، جاء آخر فوقف عن يساره، فخاتب حاد بهما إلى خلفه فجعلهما خطا لورائه. إذن الفرد يقف عن يمين الإمام محاليا له، محاليا له، فيتأخر عن الإمام قليلا كما يقول بعض الفقهاء المتأخرين، لأن هذا التأخر أولا لا أصل له في السنة، وثانيا هو خلاف ما جاء عن عمر الفاروق حيث لما رأى في صحيح البخاري حيث أوقف الرسول عليه السلام ابن عباس في قرى القيام حذاءه، هكذا جاء في الحديث من الرسول مع ابن عباس، وهكذا جاء من عمر مع الذي وقف ايضا بجانبه. هذا في اي قصه؟ قصه ابو بكر؟
قصه ابو
بكر من يمكن. المهم نعم في قصه او قصه وحذائه.
وكان
له مالي تجعله في الزاويه لا لكن في الاخير اين وقف حذاءه؟ هذا تعليل ابن عباس وهذا من ادبه يعني، لكن السنه انه اوقفه حذاءه. شيخ كانت تقول
الامام بخاري
عن الحديث نعم
يقف
الرجل حذاءه وكذلك. فالذي اريد ان اقوله أن الفرد يقف عن يمين الإمام وحذاءه، فإذا جاء آخر ولا يعرف طبيعة الأمر الحكم توقف عن يسار الإمام، فالإمام لا يقتدي بالرسول عليه السلام ويؤخره ما من خلفه. أما إذا كان الثاني فقيرا ويعرف أن الأمر أن يقف الإثنان صفا وراء الإمام، فهو يقف خلف الإمام ويتلطف بجر من كان عن يمين الإمام إليه، أما الإمام فيحافظ على مكانته متى يؤمر أن يتقدم. نعم.
الشرط الثاني ما السؤال؟ أنا كتبت عنه في معرض الكلام، كنا نقول الشرط الثاني كان إذا كانوا اثنان أتى اثنان ثلاثهما وأمهما أخر، فذكر بعض أهل العلم وقرأته قريبا وهم من المعاصرين ومن يضرب بهم ويقتدى بهم، يقول يكون الواحد عن يمينه والآخر عن يساره.
هذا ملحوظ من الفول، كان هذا ورث من الزمن، أما السنة التي استقر عليها الأمر هو ما ذكرناه مع إشارة إلى أنه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما.
سؤالي هنا كنت قد عرفت أو قرأت حديثا وكنت أسأل عن معناه، وجدناها اليوم في السلسلة المجلد الأول في
فيقول إذا كان أقرب إلى القيام لم يعد، وإذا كان أقرب إلى القعود قعد. الحديث لا يأتي بهذا التفصيل، وإنما استثنى قائما أو لم يستثنى قائما. أن استثنى قائما لم يجوز له الرجوع، وعليه فيتأسه لأنه فوت عليه التشهد. وإن لم يستثنى قائما رجع وأتى بالواجب ولا سجد عليه. نعم.
مسألة السترة تكون ملصقة بالأرض ولها أطراف أي قواعد، ولم تكن كلها كاملة ملصقة بالأرض، فهل يأخذها السترة ويترك القوائم عن يمينه وشمال حاجبه مثل هذه القوامة؟ هل نصلي إلى هذا الفراغ؟
لا، ما نصلي إلى الفراغ، يصلي الى القائم في القائم.
الحديث السرير يا شيخ، صلى الى سرير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن من السرات الاسرة لها رجولة ومفتوحة.
صلى الى سرير.
نعم.
نحن ليس عندنا صورة، لا صورة رسمية ولا صورة تعبيرية انها كانت مشروفة ولا كانت مشهورة. ولماذا نتعمق على التعمق؟ ونحن نعرف ان السترة هي كل شيء يكون امام المصلي ولو كالسهم. فاذا وصلنا الى سرير فنحن يجب ان نفترض ليس الامر اللا معهود، وانما الامر المعهود. والامر المعهود ان يتستر بشاخص ولا يتستر بفراغ. فإذا صلى إلى سرير وافترضنا أن السرير مثل هذه الطاولة التي بين أيدينا، هناك فراغ بين القائمتين، فلا شك أنه صلى إلى إحداهما. هذا إذا افترضنا الفراغ، وقد لا يكون هناك فراغ، ونحن نقرب هذا كثيرا في أوضاعنا الآن في غرفنا. فنحن قد نجد سريرا وعليه مثلا ثوب، هذا الثوب تدلي من السرير بحيث انه سد الفراغ. فانت اذا صليت الى فراغ السرير في هذه الحاله لا يعني انك صليت الى الفراغ، صليت الى الستاره التي هي القماش. ايضا كما جاء عن علي رضي الله عنه في المسند، يعني يقول إذا جاءكم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث لأنه ليس هذا الأمر، فاحملوه على أحسن المحارم. تذكر الأخر؟ أظن
فيه الذي هو أهناه،
يمكن يكفينا. فإذا نحن نحمل الحديث على أحسن محامل، نحمله على ما يتوافق مع الحديث الأخرى لا على ما يتنافى. نعم.
عندنا في هذا نفس المقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرحل، والرحل المعروف أنه له تثبيت،
والرحل قائم في الهواء
قائم في الأرض، ولكن
انتهى الأمر مكان الخواوح يعني الحديث كهو هو الطاولة الفلس الطاولة.
كم تكفل فيه المرأة؟ كم تكفل تكفل؟
النساء وشقائق الرجال، ليس هناك نص يخص المرأة بزائد ثوب أو ناقص ثوب.
وحديث أم سلمة
وهو
أذكر معناه أنها مستقبلة مرأة بدل تكفل
مستقبلة
في خمسة أسباب.
أظن العراق الرياضي هو كم الجنائب ما يقع هذا.
طيب قول المأموم أو قول الإمام إذا قام إلى الركوع قال سمع الله عنده ربنا ولك الحمد، والمأموم هل يقول مثل ما يقول إلى الإمام أو يستجيب لربنا لك الحمد؟
لا، هو مأمور باتباع الرسول عليه السلام في كل صلاته نصا عاما كما هو معلوم، والتخصيص والاستثناء يتطلب دليلا يخصص او يستثني، وهذا لا شيء منه. هذا من جهه. جهه اخرى ان كل من التحميد والتشبيه له مكان، التسميع غير التحميد، التسميع له مكانه والتحميد له مكانه. اي حينما يقول المصلي ما بان الان هو امام ولا منفرد، حينما يقول سمع الله لمن حمده، متى يقوله؟ اثناء رفع الراس من الركوع الى القيام. سمع الله لمن حمده، متى يقول ربنا ولك الحمد؟ وهو مستقيم وهو قائم. إذا أنت كنت تصلي وراء الإمام وقال الإمام سمع الله لمن حمده، وكنت من أولئك الذين يقولون يستفي المقتدي بأن يقول ربنا ولك الحمد، كنت بين أحد أمرين، وكلاهما أو كما يقال أهلهما مر، إما أن تضع السنة في غير موضعها أو أن تضيعها، وأحلاهما مروا. إما أن تقول أنت ترفع رأسك ربنا ولك الحمد وعلى خلاف السنة، وإما أن ترفع رأسك من الركوع صامتا ثم إذا ما استقمت قلت ربنا ولك الحمد فضيعت، والحالة هذه ورد الاعتدال. واضح؟ ورد الاعتدال، ورد الاعتدال سمع الله لمن حمده، أنت راكع وفي أثناء الركوع تقول سمع الله لمن حمده، استقمت واعتدلت تقول ربنا ولك الحمد، فأنت مع الإمام. إما أن تفعل هكذا وتقول ربنا ولك الحمد فضيعت غلبا في اعتدالك، وإما أن تقول ربنا ولك الحمد فضيعت غلبا بعد القيام الثاني، وهكذا. وهذا خلاف السنة أولا، ثم خلاف عموم قولي عليه السلام صلوا كما رأيتموني أصلي. أما الحديث الذي قد يحتج به البعض، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يعني أن يقول بعد قول الإمام، يعني أن يسامع الإمام، وهذا يشبه تماما من حيث التنظيم والترتيب الحديث الآخر الذي يقول وإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن المقتدي لا يقول آمين، بدليل أن الحديث صريح بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة وغفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يقرب ذاك، وإن كان تأمين المقتدي ها هنا أقوى من حيث دليله من تحميد المقتدي وراء الإمام، لكن النتيجة من حيث الحكم الشرعي واحدة. أيوة أي
هذا
عفوا،
هذا
طبعا مقصود الشيخ يعني أنتم يعني يقول صاحبنا أنتم تبقتمون إلى الخير.
ما معنى قول قراءة الإمام قراءة الموضوع؟
طيب القراءة يعني تشمل القرآن فقط ولا الأذكار أيضا؟ أيوة الأدعية كما علمتنا
قراءة القرآن والأذكار أيضا. قراءة القرآن والأذكار أيضا.
جميل جدا. ومن الأذكار الله أكبر والبلاء وكتها وكتها. أيوة بكلها إذا كنت تعتقد مثلي وإلا أصمت. شو رأيك؟
أي
مدعية إذا أخذت اليوم ها؟
على ذلك الأذان الآن إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة، هل نقول مثله وزيادة الشوق له ولا تأتي بالشوق له؟
الله رحمه الله. هذا هو هذا أضع
هذا
ترى أضع هذا ترى. أنا أدني بشر الدليل أن كل من الأمرين هي كالخض والوضع، أما الجمع بين الدليلين في واقعة واحدة فهو البدعة. أوه إحنا
لا
نفهم
القرآن
وقل من الله والله ووضعنا وجاء الخض فخفضنا.
نعم
لكن نبتدي بدعة نجمع بين الوضع والقول.
قال الله
أصلي له القضية بين القبر والهاتف. نعم هكذا واحد ناس يقولون هكذا الشيء. الآن إذا سمعتم المؤذن تقول كما يقول هذا النص يشمل أن نقول حي على الصلاة حي على الصلاة. جاء الحديث إذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فنحن إذا نفعل بهذا تارة وبهذا تارة. أما أن نجمع بين أمرين والدليل الجمع، الجمع يتطلب دليلا خاصا كمثل ما قلنا بالنسبة للجمع بين الوضع والخبر، إذ لم يوجد دليل للجمع قلنا نراوح تارة نضعه وتارة نقبضه، كذلك قلنا بالنسبة لإجابة المؤذن.
أنا في مفهوم الحديث بارك الله فيكم، في مفهوم الحديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال قولوا مثل ما يقول المؤذن، عرفنا هذا الأمر وعرفنا المؤذن يقول كلمة الأذان السبعة عشر، ثم قال وإذا قال حي على الصلاة فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. هل عندي أنا أن هذا زيادة تشريعا، يعني قولوا حي على الصلاة وأشرقوها بلا حول ولا قوة إلا بالله مفهوما؟
قولك ثم مقصود هذه ولا لا الله؟
لا لا مفهوما، أنا أقول مفهوما يعني فيه من الحديث
ثم أنت قلت قال كذا ثم قال كذا.
أنا ضمير مستتر ثم قول.
صارت بشريقة وصرت مبرما. ثم أقول. أنت قلت أن الرسول قال في الحديث الأول. ثم الرسول قال. ثم. هل تريد ترتيب؟ فعندك علم بهذا الترتيب؟
لا.
سامعك الله. وين انت
تذهب؟ فالمفهوم الحديث الشيخ ما نفهم منه كذا؟
لا ما نصف فيه إلا كما كان ما نصف فيه لأن هذا تلوية الآن ثم كونوا مثل ما يقول المؤلف لعلك تذكر معي أن هناك أن رسول أجاب المؤذن حينما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال وأنا وألا تعرف هذا الحديث؟
نعم.
هل أجاب بمثل ما أجاب؟ إذن هذا تلويع فنفهم من مجموع الأحاديث التي وردت في الباب أنه يجوز هكذا وهكذا وهكذا فلو أنك أنت يعني شفيت بالقول في إجابة المؤذن في الشهادتين بقولك وأنا وأنا ما بكون خالفت الحديث الأول صح؟ لما؟ لأنه لي قال هذا فعل هذا هذا شيء شيء آخر الذي أو أنه من الأهمية بمكان أن تفرق له وأن نذكر به وهو أنك لو ما أجبت المؤذن مطلقا هل تأثم؟
لا.
فإذا أنت ما أجبت المؤذن بلا حول ولا قوة إلا بالله فأنت ما تأثم وإذا قلت مثل ما قال المؤذن في كل ما قال فأنت لا تأثم بل أنت مقتدي بكلام عليه السلام خلاصة القول أنني أفهم من هذه المجموعة من الروايات وربما هناك أشياء أخرى لا أذكرها الآن أن في الأمر فسحة شفت
الجمع بينها؟
سمح الله هذا ما نفيته صراحة وضربت لك مثلا
أذكر كلاما لكم حفظكم الله كمان منا ما أدري قد يبدو شيء من التعارض تنزيل النفس
بالنسبة
لمسألة يعني الترداد مع المؤذن لأنه مثلكم إلى الوضوء في كمان منا وقلتم هذا الذي في ذهني
أنا ذلك تماما
حتى ذكرتم أنه ورد بعض الأحاديث من كانوا يتكلم قلت هذا لا ينافي التمثال أو شيء من هذا عندك تمام منا
أنا أستدل بالحديث الذي رواه الإمام مالك الموطأ أنهم كانوا إذا أخذ المؤذن في الأذان يوم الجمعة وعمر على المنبر أخذنا في الحديث فإذا شرعت الخطبة أمسكنا فأنا أستدل بهذا أيوة تحقيقا لمبدأنا السلفي في اتباع السلف واليوم كنا نتكلم في هذا الصدد أننا نحن لا نرى تفسير النصوص سواء ما كان منها متعلقا بالأوامر أو بالنواهي إلا في حدود ما ورد إلينا من أقوال السلف والعلماء فإذا مثلا جاءنا نقل في تفسير أمر لأنه ليس للوجوب فليس لنا أن نقول إنه واجب رجوعا منا إلى القاعدة وعلى خلاف ذلك فيما إذا اختلفوا إلى ذاك نرجع إلى القاعدة ونأخذ بالوجوب وكذلك في النهي الذي الأصل فيه التحريم واستشهدت بعبارة للإمام أحمد رحمه الله أنه قال بالنسبة لسطو الشعر عند قولي عليه السلام إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فقال عن الصبغ أخشى أن يكون فرضا أخشى وقاله فرض تمسك بالأصل لأنه يترقب أن يأتيه العمل فإن كان جرى العمل والإفتاء على أنه فرض كان أجر الناس على تصريفه وإلا جبن هو جبن هنا هو الشجاعة نعم ولذلك قلت أيضا في هذا النوع بالذات، لذلك نجد الإمام الشافعي وإمام أحمد أيضا وكثيرا من أمثالهم من أئمة السلف يقولون في أشياء نعرف نحن اليوم أنها محرمة، يطلقون عليها لفظة الكراهة، أكره كذا فأكره كذا، هذا هي محرمة عندنا، لكن نحن شأننا الآن غير شأنهم، نحن الآن الأقوال كلها محصورة عندنا، فليس هناك من يخالف مثلا في تفسير من بعض النصوص يعني، فإن دل هذا كما يقال اليوم على شيء فهو يدل على ورعهم وعدم تجرؤهم على التسرع إلى القول بتحريم شيء أو بفرضيته غيره. تفضل
شيخنا بارك الله فيكم
الله
قد يتبادر إلى الذهن الاحتجاج على حديث المجيء صلاته أو تعليم النبي صلى الله عليه وسلم المجيء صلاته، فإذا رفعت من الركوع فدع فقل سمع الله لمن حمده، وكان المجيء صلاته منفرد، وحديث متابعة الإمام إذا كبر فكبر وإذا قال سمع الله من حمدة فقول ربنا ولك الحمد، قد يتبادر إلى الذهن مع القول بعدم متابعة المؤذن في الحج على شيء أن هذا حجة لأن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، لأن هذا يحتجون به بأنه أمر للمأموم، أقول ربنا ولك الحمد، نعم، وهذا أمر للمنفرد، والمنفرد والإمام في حال سواء، فما يعني وجهة نظركم
نص كلامك الأخير وضح لي، لكن من الأول ما هو الربط بين القسم الأخير من الكلام والقسم الأول المتعلق بحديث المسيء صلاته؟ أنت قلت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بأن يقول إذا رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده. طيب. الآن هل هناك من يقول بأن المنفرد لا يقول ربنا ولك الحمد؟ إذا ما علاقة حديث المسيء في ما دام المسيء يجمع بين الأمرين، المسيء صلاته أو لنقل بعبارة صحيحة المنفرد يجمع بين التسميع وبين التحميد، مع أن الرسول قال للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، هو إذا كان ما عنده جواب نسمع منك.
قد يقال بأنه لم يؤمر المنفرد بغير التسميع.
جميل. هل الأوامر محصورة بحديث المسيء صلاته؟ ولا ممكن يكون هناك أوامر أخرى؟ أو بعبارة أخرى، إذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته، هل نلغي قيمة هذا الأمر لأنه لم يرد في حديث المسيء صلاته، أم كما نعلم الأحكام ما تنزل كفة وإنما تفرى، فإذا جاء أمر لم يذكر في حديث المسيء صلاته
هذا هو الصحيح، أن الصلاة لم تتوقف فقط على حديث المسيء صلاته فقط، لكن هناك أمر أخرى.
حسنا، إذن فإذا قال عليه السلام للمسيء صلاته قل سمع الله لمن حمده، فهذا لا ينفي أن يقول المنفرد اليوم زيادة على ذلك ربنا ولك الحمد. إذا كنا متفقين وفي ظني أننا متفقون إن شاء الله، فيعود السؤال ما علاقة إذا حديث المسيء صلاته بموضوعنا أو بشرط الثاني من السؤال.
موضوع الأذان. قد يحتج بهذا يقول لماذا أنتم جعلتم يعني أفرضتم أن لا يقول مثلا حي على الصلاة والحوقلة. أنا لا بتفق التحميد والتسميع.
أنا أرى أن القضية حجة لنا. نحن جمعنا في كل من المسألتين بين إعمال النص العام وإعمال النص الخاص. يعني حينما قال عليه السلام صلوا كما رأيتموه يصلي، أعملنا النص العام بالنسبة لمين؟ بالنسبة للمفرد. صح؟ تفضل.
وقد يكون نحن منهم نقول ربنا ولك الحمد، فهل هذا يبطل مثل ركن او انه يعني
ما قلت السنة؟ بارك الله فيك، وانت تقول بكل صراحة مسلم نحن نفعل كذا. الان هذا الذي تفعله، هل حينما ترفع راسك من الركوع ام بعد ان تستقيم رافعا؟ فاي شيء فعلت خلصت السنة.
إذا جاب الإمام سمع الله لمن حمده أقول ربنا ولك الحمد.
طيب.
أقول لك لا ولا غار ولا غار ولا دواء غار. أنا بقول.
وأنت وفي أثناء الرفع. في أثناء الرفع. ثم الإمام يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه. كما يحب ربنا ويرضى. وانت صامد؟
انا اقول هذا كله.
لا انت مسؤول.
انا بس اصدقت سمع الله لمن حمده.
انت ما تقول هذا؟
ما قلت
هذا. لماذا؟ كيف تصمت؟ وهل هناك مكان في الصلاة يصمت الانسان عن ذكر الله وهو مكان لذكر الله؟
يعني حسب القول اللي اقول ربنا ولك الحمد. قبل هذه.
الشيخ هذا انتهينا منه. الآن عندنا قيام ثاني، وفي هذا القيام الثاني بعضهم شرع الوضع لتعرفوه. لماذا؟ لأنه قيام ثاني. ففي هذا القيام الثاني الذي بعضهم يضع اليمنى على اليسرى، ماذا تقوله؟ تصمت؟ هذا أولا.
الأدعية
المذكورة. قرآن الإمام يا شيخ.
حمدا طيبا
كثيرا مباركا فيه الى اخره. اذا جمعت بين التسميع والتحميد.
ما قلنا سمع الله لمن حمده. الامام قال سمع الله لمن حمده ثم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا. بناء على هذا فهذه قوله.
جميل. اذا انا يمكن اسالت سمعا او فهما، لابد من احدهما. فاقول لما رفعت راسك من الركوع هكذا فلا فعلت لا شيء. وهذا الذي يجند العوله.
لما قال الامام سمع الله لمن حمده في اثناء رفعه بعدما سمعته قول الامام سمع الله لمن حمده قلت ربنا ولك الحمد واستمرت
في هذا خلاف السنه. يعني الرسول كان يصلي احيانا وحده ولا لا؟ كان يفعل كما كان يفعل ويصلي بالناس اماما ام لا؟
تماما.
طيب حينما كان يرفع راسه من الركوع ماذا يقول؟ سمع الله لمن حمده. ثم وهو قائم يقول ربنا ولك الحمد. انت الان تخالف هذه السنه فتضع وردا مكان ورد اخر. هذا موضوع ثاني. لا هذا نحن بحثنا الآن يعني كيف نؤدي السنة أو نحقق أوامر الرسول عليه السلام على إطلاقها وعمومها وشمولها أم على تقييدها وتخصيصها. هذا هو الموضوع. أما الموضوع أن الصلاة ناقصة صحيحة ما هي صحيحة هذا موضوع آخر بلا شك. نحن الآن يكفينا أن نقول بالنسبة للناهي الإيجابية التي نتبناها أننا نفعل كما فعل الرسول وراءه إذا اختزل وراء الإمام نجمع بين التسميع والتحميد. هذا من ناحية الإيجابية التي نحن نتبناها. بالنسبة للآخرين الذين لا يتبنون التسميع وراء الإمام نقول بلا شك صلاتهم صحيحة. ما
وفهم الحديث كذا، فهم أن الحديث وأنا من الحديث فقولوا إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أنه أمر بالقول فقط بربنا ولك الحمد خلف الإمام.
صحيح بارك الله.
هذا كل هذا حكم للمأموم والتسميع حكم للمنفرد والإمام.
لكن بارك الله فيكم أنتم تعلمون قولة العلماء ذكر الشيء لا ينفي معناه، مفهوم هذا الكلام؟ نعم، ذكر الشيء لا ينفي معناه. فكون الرسول أمر المقتدي في هذا الحديث بأن يقول ربنا ولك الحمد لا يعني ولا تقل سمع الله لمن حمده. وقربت لكم هذا بحديث التأمين، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، هذا لا يعني أن الإمام لا يؤمن، هذا أمر مسكوت عنه. وهذا هو التطبيق لكلام العلماء، ذكر الشيء لا ينفي ما عداه. وهذا كما يقول ابن حزم رحمه الله في كثير من المسائل، أننا دائما نأخذ الزايد فالزايد من الأحكام ولا نضرب الأحاديث بعضها في بعض، نأخذ حكم من حديث حكم من حديث ونجمع بينها ونطبقها إلا إذا كان هناك تصادم. التصادم فيما نحن فيه كان يمكن أن يكون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط، أو لا تقولوا إلا ربنا ولك الحمد، يعني أداء حصر بأي عبارة عربية كان. أما وهو أمر بهذا فهذا لا ينفي ما علاه، الأمر بالشيء لا ينفي ما علاه.
إذا نحن نقول بهذا وحتى أن نحن جئنا فحنا عنه
جزاك الله
خير.
ما في جملة
هذا جزاك الله خير. هذه الجملة أو ذكر الشيء لا ينفي ما عدا ما لها نقول أنه أكثر
صدر.
لماذا نطبقها في الحياة في حي على الصلاة لا حول قوة إلا بالله ولا جمع بينا
يا أخي جمع، يعني نعمل بهذا مش نعمل بخليف واحد، نعمل نرجع لقضية القبر، عملنا بالنصين ما ضربنا أحدهما بالآخر. لكن لا يعني ذكر الشيء لا ينفي ما عداه أن نحدث شيئا لم يكن في الشرع، وإنما أن نعمل بما جاء في الشرع في نص غير النص الذي نحن نقف عنده. ذكر الشيء لا ينفي ما عداه لا يعني لا ينفي الابتداع في الدين، لا ينفي الابتداع في الدين، لكن ذكر الشيء لا ينفي مع ذلك أي ذكر الشيء في حديث ما لا ينفي العمل بشيء آخر في حديث آخر. هذا هو المقصود به.
سؤال أخير لعله خير إن شاء الله.
إن شاء الله.
ما حكم التحنيف؟
التحنيف؟
الميت؟
حكم لا علاقة بالجنازة. والله نحن شغلنا كثيرا عن هذا، فنقول إذا كان التحنيث وأنا لا أدري هذه الصناعة كيف هي، إذا كان التحنيث لا يترتب من ورائه تعذيب الحيوان فهو أمر جائز، لا يوجد في الشرع ما يمنع منه. أما إذا كان يترتب من وراء تحنيف الحيوان تعذيب له فمعروف أن تعذيب الحيوانات منهي في الشرع، وهذا من فضائل شرعنا الكامل كما تعلمون. وصل به الأمر إلى العناية في ذبح الذبائح أن لا تذبح بعضها أمام بعض، فتريد أن تميت ميتتين، فهذا نهي عن تعليم الحيوان. ولكن إذا لم يكن في التحنيف التعليم فلا أجد فيما أعلم من نصوص السنة فضلا عن الكتاب ما يمنع ذلك.
طيب نضيف مثلا بحث ثاني في نفس هذا الموضوع، وانا كان اوجه او انا بها مساله فيها النبي صلى الله عليه وسلم.
انا عندي تعليق على قولك ورجعها بس مش فيها.
انا اود هذا الحفظ الثاني.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم فيما 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 معناه على ما اذكر لمن صاد صيدا او حق الصيد ولا يصيد احدكم الا بحقه او شيء منها.
هذا حديث العصافير صيدها.
ولو فتحنا باب التحليل لا قتلت الحيوانات والطيور بدون حقها. ويكون من باب سد الذرايع عن باب تحنف او يمنع التحنيف هذا من باب الا يرتكب هذا المخوف. فما رايك
يا إيه هذا قتل الحيوان بدون سبب؟ انا اعتقد ان هذا غير مشروع.
طيب.
ولكن المساله تختلف بعض الشيء. هذا التحنيق مهما انتشر امره فسوف لا يصل الامر به ان يفنى هذا النوع من الحيوان ما دام ان الحيوانات المأكولة اللحم لا تفنى مع كثرة ذبحها وإماتتها لانها تخلي. إلى هنا واضح الكلام. يعني ما يصطاد من أجل التحنيط خير من جل مما يصاد للأكل الحلال. ولذلك فهذا غير وارد. فإذا المسألة الآن وهذا لك مطلق الجواب عندي، إذا قلنا هذا لا يجوز فذاك لا يجوز مطلقا. أما أن نقول هذا لا يجوز لأنه يلزم منه إبادة الحيوان هذا غير وارد، لأن الحيوان المأكول اللحم لا يباد لأنه موجود مقابل الإبادة التناسب. وعلى العكس من ذلك إذا قيل بأن هذا لا دليل على منعه والأصل في الأشياء الإباحة كما هو معلوم من علم أصول الفقه، فهذا القتل القليل لهذا القصد ما أراه ينافي الشرع.
طيب هل الحديث الذي جاء إلا الحقي هل هو المقصود به من باب أن لا تفنى وإلا من باب حكم أخرى؟
هذه أولا سؤال عن حكمة والله أعلم بها. ثانيا أنا في نفسي تساؤل حديث القتل إلا بحقي كأنه في معرض يعني.
في حديث شيخنا زي ما تفضلت
أما
قضية الحق هذا
أنا
أشك منها على طبعا عامل أن يكون مزودا
أكل الزرق. الشيخنا هنا سؤال،
هل يقال أن
المتاجر
مثلا
سببه
وأن المقصود به العبث القتل للعبث كالذي لا فائدة من رائه؟ هذا المنهي عنه
مقارنة بالشيخنا؟ إيه
لكن هذا هل هو عبث؟ لا أنا أقول أنه ليس عبثا. أنا أقول أنه هذا
متاجر
يعني يصنعونه ويتاجروا به فليس
قصد العمل هذا ولو هكذا. على كل حال نحن ما نرى في مثل هذا العمل شيء يمنعه الا بطريق الاستنباط، وطريق الاستنباط هو ما المحت اليه انفا، وهذا الالماح لا يستلزم قطع نسب هذه الحيوانات لقله ما يصاب منها بسبب هذا التحليل. وختاما نقول والله اعلم. ولا شك ان الذي حملك على هذا السؤال انك رايت هذه الحيوانات المحنطة أمامك. فكنت أود إما أن يكون سؤالا مستقلا أو تابعا لذلك السؤال، لكن ينبغي أن يحضر صاحب الجرح.
السلام
عليكم. السلام. فبقول أنا لأخونا جمال كنت أود أن يكون مقرون على الأقل مع سؤالي عن التحميل أن لا توضع أمام المصلين فإنها تلهي. وهناك أحاديث كما لا يخفى عن الحاضرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم أن لا يوجد في البيت الذي يصلي فيه المصلي ما يريه، فتارة يقول لم يطي عن تصاويرك هذه فإنها أذهتني، تارة يقول اذهبوا بأنبجانية أبي جهل بأنبجانية إيش؟ أبي جهل وأتوني لا بخميصة هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهل فإنها ألهتني وفي رواية كادت أن تنهيني عن صلاتي. وتارة لما دخل جوف الكعبة وجد قرنين الكمش فأمر بتخميرهما وتغطيتهما، فأنت بين أن تزيح من القبلة ضعف الخلف. قلت له العارفين حقا.
اول يغطيهما
مقول. لا هو الاحسن الخلف يعني ايه. هذا مشان حتى ايه. لا مو بس ايه. حتى نشد باب من يحتاج بان هاي قد تعبد من دون الله.
هذا السؤال هذا
بدأ لي لأني
لا أعرف الكبلة أين هي. هذا واحد. أما جاء معي الآن 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 شيخ، أنا الآن الآن حكيت خبر
في
بعض السؤال ثالث.
تفضل.
وهو أنه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب. لأنه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي، وهو انه هذه الصورة يعني فيها شيء من الكذب. لانه ما حصل الذي حصل على هذه الصفة.
انا ما خلفك فيها
كويس. انا ما اكمل الورد. ثم هذا نفق بهذه الصورة وبهذا الشكل على يعني تلفيقه حتى يقال انه هذا منقطع على ذاك. فهل يقال هذا؟
قد يقال وقد لا يقال.
نعم.
وانا استعمل قد في مخرجها. انا اقول انه هذه الصورة بذاتها فعلا فيها الشيء الذي انت ذكرته.